في بداية محاضرة جديدة أرجو أن نقضي لحظات في صلاة. يا رب نشكرك لأنك تعطينا فرصة للتعلم وتمهد كل الطرق لنستطيع أن نأتي معا لنعرف شيء عن الحق. نشكرك لأنه ما زال الوقت يدعى نهارا لأنه سوف يأتي ليل. ستكون هناك الظلمة عاتمة جدا ومعتمة جدا. فساعدنا في النهار أن نعمل أعمال النهار وأن نفتدي الوقت. صاحبنا في هذه الرحلة وبارك عقولنا وأفكارنا ومشاعرنا وأجسادنا. أعطينا طاقة، أعطينا قدرة على الاستيعاب، وأعطينا قدرة على التنفيذ. نسألك هذا في اسم المسيح، أمين. في عنوان جديد نبدأ أو نستكمل المقدمة، وتحت هذا العنوان الذي سنتحدث عنه مليا: هل تحتاج الكنيسة إلى المشورة المسيحية؟ هل هناك مكانا في الكنيسة للمشورة المسيحية؟
أحب هنا أن أقتبس سقراط الذي قال من آلاف السنين: اعرف نفسك. ويقول سقراط أن الحياة غير مفحوصة unexamined، وأرجو أن تعذروني، أوقات سوف أستعمل الكلمات الإنجليزية لأنقل المعنى بالضبط لئلا أكون ترجمت خاطئا، ولأن أوقات المعنى في الإنجليزية أقوى على أقل من لغة العربية. الحياة غير مفحوصة، لا تستحق أن تعاش. واستعمل تعبير The unexamined life is not worth living. واقتبس من باروك سبينوزا أحد فلاسفة القرن السابع عشر، أحد أشهر فلاسفة العصور، وقبل أن يعرفوا كلمة علم النفس أو المشورة قال: من يفهم نفسه ومشاعره يحب الله. من يفهم نفسه ومشاعره يحب الله، وكلما أحب الله كلما فهم نفسه ومشاعره. مزمور 139: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربدي ذريت، وكل طرقي عرفت. وذريت بمعنى ينخل، فحص دقيق جدا كفحص منخول. مسلكي ومربدي ذريت وكل طرقي عرفت. اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري. هنا حقيقة هامة قد تغيب عنا في هذا المزمور، ان للانسان اعماق. هذه الحقيقة الهامة قد لا نراها في هذا المزمور، ونركز على معرفة الله لداود. لكن داود يقر حقيقة هامة، وهي أن للإنسان أعماق، وأن هذه الأعماق صعب الوصول إليها، وأن داود أدرك أنه الشخص الأفضل والأوحد الذي يستطيع أن يصل إلى كل، أحط خطوط تحت كلمة كل، إلى كل هذه الأعماق هو الله. لكن تبقى الحقيقة الهامة أن للإنسان أعماق، وأن صعب على الإنسان أن يدرك كل هذه الأعماق. وداود في معنى متضمن هنا في هذا المزمور يود أن يعرف نفسه كما يعرف الله، لكن بالطبع هذه استحالة، لكنه يود. إن قرأنا متضمنا في المعنى لابد أن ندرك أن داود يريد أن يعرف نفسه أكثر. ولذلك نجد سانت أوغستين، أو كما نعرفه في العربية القديس أوغستينوس، 354 ل430 ميلادية بالطبع، يقول كلمته الشهيرة جدا التاريخية، وأرجو أن نكتبها: يا رب أريد أن أعرفك وأريد أن أعرف نفسي. Oh God, I want to know thee and know myself. يا رب أريد أن أعرفك وأعرف نفسي. انطلاقا من مزمور 139 يقدم لنا القديس أوغستين حقيقة هامة جدا لمن يريد أن يدرس المشورة المسيحية. هذه الحقيقة أن أوغستين أدرك أن هناك معرفتين لازمتين للحياة، أن هناك معرفتين لازمتين للحياة. necessary يعني ضرورتين، بمعنى لا يمكن أن نعيش الحياة بدون هاتين المعرفتين: معرفة الله ومعرفة النفس. وأعتقد أنه في صرخته هذه كان يدرك، أي أوغستين كان يدرك صعوبة الحصول على هاتين المعرفتين، فأنه يصرخ: يا رب أريد أن أعرفك، وهو يعرف تماما صعوبة هذا الطلب. في نفس الصرخة هو يصرخ: يا رب أريد أن أعرف نفسي. يدرك صعوبة الحصول على هاتين المعرفتين، إنها صرخة يائسة من إنسان جائع معذب النفس. أرجو أن نرى هذا، إن أوغستين يدرك أن الإنسان في خطيته وفساده أصبحت أمامه حواجز أو عوائق عالية تمنعه من الوصول لمعرفة حقيقة الله، وأيضا معرفة حقيقة أعماق نفسه. إذا نحن في هذه الحياة بعد السقوط عندنا صعوبة شديدة في أن نعرف حقيقة الله وفي أن نعرف حقيقة أنفسنا. حتى حقيقة أنفسنا التي نعيش في داخلها، كما أسميها داخل هذا الصندوق، صندوق حياتي. أوغستين فهم أن بداخله توجد قوة خفية لا يعرف منبعها ولا منافذها، وهذا ما ندرسه في علم المشورة، أن نتعرف على القوى الخفية التي تتحكم في الإنسان. هناك تيارات متصارعة لا يعرف من أين تأتي وإلى أين تأخذه. هذه القوى والتيارات المتصارعة الخفية لا تساعده في الوصول إلى معرفة حقيقة نفسه، بل بالعكس هذه القوى الخفية تزيد من إبهام النفس بالنسبة للإنسان الباحث.
فقد أدرك أوغستين أن ما أعرفه عن نفسه إنما هو ربما القشور الخارجية لأعماق لا يسهل الوصول إليها تماما مثل معرفة الله. إنما نعرفه عن الله إنما هو قشور لأعماق الذات الإلهية الغير محدودة. فأقول إن من يعتقد أنه يدرك ويعرف أعماق نفسه إنما هو تماما مثل الإنسان الذي يعتقد ويحاول أن يقنعنا أنه يعرف ويدرك كل أعماق ذات الله. إذن أوغستين يقدم لنا معرفتين لازمتين للحياة. ونذهب الآن لجون كالفن. جون كالفن بالطبع معروف للكثيرين منا. أهم كتاب لكالفن اسمه The Institutes of the Christian Religion. The Institutes of the Christian Religion يعتبر من أحد أهم الكتب المسيحية في 20 قرن. إذا اخترنا 20 كتاب لكل عصور المسيحية لابد أن نختار الكتابين دول 2 volumes لجون كالفن. صفحة 35 من الانستيتيوت جون كالفن قال هذه العبارة
وهقولها بشويش عشان اللي عايز يكتب. بدون معرفة النفس لا توجد معرفة الله. وأرجو أن نحط خطوط تحت كلمة لا. لا توجد. لا توجد. أولا مرة ثالثة. لا توجد. بدون معرفة النفس لا توجد معرفة الله. Without knowledge of self, there is no knowledge of God. تقريبا يستكمل كالفن. تقريبا كل الحكمة التي نملكها، الحكمة الحقيقية والصائبة تتكون من شقين: معرفة الله ومعرفة نفوسنا. ومع أنهما مترابطين بخيوط كثيرة، أيهما يسبق وينتج الآخر، هذا ليس من السهل تمييزه. كلمة صعبة قوي الكالفن ومحتاجة تأمل كثير، مش هنقف قدامها دلوقتي. يعني أيهما يبدأ؟ هل معرفتي إدراكي لنفسي في لحظة منبع الطفل للحياة، سواء في بطن أمي أو بعد ما يخرج للحياة، أيهما يأتي أولا؟ إدراكي أنه نفس أم إدراكي أن هناك إله؟ صعبة ديت. جون كالفن بعبقريته يعتبر أقوى العقول المسيحية هو أوغستين عبر التاريخ، لم يستطع الإجابة على هذا السؤال. وبالطبع إذا كان كالفن مش قادر يجاوب على هذا السؤال فأنا ما أقدرش أجاوب على هذا السؤال. ويستكمل كالفن: ونحن لا نستطيع أن نأتي إليه أي إلى الله قبل أن نبدأ في الاستياء من أنفسنا. صعبة ديت. وأنا عايز أشرح كالفن عايز يقول إيه هنا. كالفن عايز يقول إني مش هقدر أجي إلى الله إلا أن أبدأ في معرفة عميقة لنفسي. وماذا تؤدي إليه هذه المعرفة العميقة لنفسي؟ ماذا تؤدي إليه؟ سوف تؤدي إلى معرفة حقيقة نفسي أنني إنسان عاجز. علشان كده أنا بدأت الصلاة اليوم وقلت: يا رب نحن نأتي إليك من عجز. عندما أدرك أعماق نفسي لن أرى نفسي جميلة، مع أننا ندعو المستشير أن يحب نفسه. ودي الديلمة اللي احنا هنتكلم عنها خلال السنة دي: ازاي استأمن نفسي وازاي احب نفسي. هذه هي معضلة المسيحية، دي معضلة المسيحية والمشهورة، ان احنا بنقول للمستشير اقبل نفسك، حب نفسك، accept yourself. لكن في نفس الوقت بنقول له روحيا عندما ترى أعماق نفسك لابد أن ترى العجز وتستاء، لابد أن ترى حقيقة الخطية في حياتك، وهذا ما يريد أن يشير إليه كالفن. ونحن لا نستطيع أن نأتي إليه قبل أن نبدأ في الاستياء من أنفسنا، وبالتالي معرفة أنفسنا ليست فقط تثير فينا البحث عن الله، لكنها أيضا تأخذنا من يدنا لنجده. أرجو أن نركز في كلمات كالفن، إنه كل ما عرفت نفسي كلما ازددت طاقة أو دافع للبحث عن الله، وهذه المعرفة تأخذنا من يدنا لنجده. هناك في هذه الاقتباسات لكالفن نحن نجد حقائق وعقائد لاهوتية هامة وهائلة، تعتبر القاعدة لماذا ندرس المشهورة المسيحية. نحن في هذه المقدمة نحاول أن نجيب على السؤال: هل المشهورة المسيحية دور في بناء الكنيسة؟ ما هي أهمية المشهورة المسيحية؟ ما هي أهمية دراسة نفس الإنسان؟ لكن تبقى هنا حقيقة هامة جدا وهي خاصة ببحثنا اليوم، وهي الآتي يقدمها لنا كالفن. واحد، لن نستطيع أن نأتي إلى الله. اثنين، لن نستطيع أن نعرف الله. إذن كالفن يقدم لنا حقيقتين على خطوتين أو مرحلتين. المرحلة الأولى، لن نستطيع أن نأتي إلى الله. المرحلة الثانية، لن نستطيع أن نعرف الله بدون أن نعرف أنفسنا والدخول في أعماق أنفسنا لنعرفها على حقيقتها. إذا نرى هنا في كلمة هذا العملاق العاش في 1500 وكتب الكلمات ديت في 1530 تقريبا، نرى درس هام جدا لكل عضو في الكنيسة وكل خادم وكل قائد وكل راعي وكل معلم، أن جزء هام من تعليمنا وخدمتنا ووعظنا لابد أن يركز على أعماق الإنسان ونفسيته ليساعد السامع أن يتعرف على حقيقة نفسه والقوى الخفية والطيارات المتصارعة التي أشار لها أوغسطين. بمعنى أن أي تعليم أو وعظ أو خدمة في الكنيسة ينبغي أن يشتمل على عنصرين هامين. العنصر الأول هو شرح كلمة الله. العنصر الثاني هو تسليط الضوء على دواخل الإنسان الذي نحاول أن نحضره عذراء عفيفة للمسيح. كيف أسلط الضوء على دواخل ونفسية الإنسان أنا كقائد أو كمعلم أو كقائد مجموعة إن كنت أنا لا أفهم دواخل هذا الإنسان؟ ولذلك سوف يكون أعمى يقود أعمى. لأسلط الضوء على دواخل الإنسان ونفسياته لابد أن أعرف، ولابد أن يتحلى القائد بمعرفة عن نفسية ودواخل هذا الإنسان، وهذا ما يفتقده قوادنا في الكنيسة. لذلك هم في معظم الأحيان عاجزين عن مساعدة الآخرين، ولذلك نجد الشخص المستشير في كرسي المشورة يقول ما فيش حد في الكنيسة قدر يساعدني، لأنه ما فيش حد فاهم ما يحدث في داخلي فعلا. إذا نقول أن دراسة نفس الإنسان هي دراسة لازمة لكل من يريد أن يخدم الله. هنا أيضا يقدم لنا كالفن درس آخر هام. أن معرفة نفس الإنسان وخباياها ليست رفاهية أو مباحثات علمية علم نفسية، ليس للكنيسة أو القائد أو المعلم دخل بها. أن الفكرة السائدة الآن في الكثير من الكنائس أن معرفة نفس الإنسان هي رفاهية، وأننا نستطيع أن نقدم الإنسان للمسيح دون أن نعرف شيء عن هذا الإنسان، فقط يكفي أن نقدم له كلمة الله. لكن هذه الاقتباسات التي قدمتها لحضراتكم تؤكد أن كل ما يخص دواخل نفس الإنسان هو من اختصاص الكنيسة وقادة الكنيسة. تلخيصا أقول، إذن ينبغي للقائد والمعلم والخادم أن يكون ملما بالنظريات والدراسات المختلفة الخاصة بنفس الإنسان، وهنا يأتي دور دراسة فهم الإنسان، وهنا يأتي دور المشورة المسيحية. في بطرس الأولى، ونختم المحاضرة الأولى بهذه النقطة، بطرس الأولى 5:2، أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن، ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا لا عن اضطرار بل بالاختيار، ارعوا رعية الله. إذن بطرس يقدم لقادة الكنيسة وصية، هذه الوصية اسمها الرعاية. السؤال الذي يوجه لنا، كيف نرى أو ما هي الرعاية؟ كيف تحقق الكنيسة الغرض من وجودها وتحقق مقاصد الله في الرعاية؟ لقد اتفق اللاهوتيين والمفكرين بالذات في هذا القرن، بالذات في 50 سنة الأخيرة، أن الكنيسة ترعى الرعية من خلال الآتي: 1، تعليم الكلمة. وتعليم الكلمة شقين: خلاصيا وبنائيا. وطبعا عارفين بنائيا يعني إيه؟ يعني بناء من قد خلص. فكيف نرعى الرعية؟ 1، تعليم الكلمة بالطبع خلصيا لمن هم في الخارج، ثم بنائيا لمن هم في الداخل. لكن نمرة 2 هي لابد الآن من رعاية المخلصين أو من قبلوا المسيح، أو في تعبير آخر تستعمله بعض الكنائس، بناء المؤمنين. في رعاية المخلصين هنا نجد شقين. الشق الأول هو شق التلمذة، وبالطبع مش هنشرح هي التلمذة دلوقتي لأنه ده مش موضوعنا. لكن الشق الثاني وما يصرخ به وينادي به المفكرين المسيحيين الآن هو المشورة المسيحية. أرجو أن نلاحظ أنه في هذين الشقين في العنصر الاهتمام بالفرد. في التلمذة هناك اهتمام بالفرد، وفي المشورة المسيحية هناك اهتمام بالفرد. إذن في عملية البناء لا يمكن أن أقوم بعملية البناء كاملا دون أن أهتم بالفرد. استحالة أن أكتفي بشق واحد. استحالة نكتفي برقم واحد وأبني الفرد، لابد أن أفعل رقم اثنين وهو عملية الرعاية بشقيها، عملية التلمذة وعملية المشورة المسيحية. هنا أنا ببني الإنسان في عن طريق أن أحتفي بالمسيح فأتعلم المسيح مني، وهنا في المشورة المسيحية أنا بتعامل مع إنسان مضطرب في اضطراب في مشكلة، هذه المشكلة تمنعه من عملية التلمذة، فلابد أن أتعامل معه بطريقة خاصة لكي ما أحضره إلى عملية التلمذة. في حقيقة الأمر الاثنين دول بيسميهم جاري كولينز نوع من التلمذة، وأتفق معه جدا أنه في العملية المشورية في المقابلة المشورية هناك نوع من التلمذة discipleship بتحصل في العملية المشورية أيضا، لأني في العملية المشورية لابد إن كنت مشوري مسيحي لابد أن أكون المسيح لهذا الإنسان الجالس أمامي على الكرسي. لكن علشان نفهم أن هناك عنصرين فنحن نقسمهم إلى التلمذة والمشورة المسيحية، وكما أسميهما هما العمل الفردي التلمذي والعمل الفردي المشوري. العمل الفردي التلمذي والعمل الفردي المشوري، وده سؤال كويس، اشرح الفرق بين الاثنين. أو كما يعبر عنها كولينز وهو يقتبس آخر، دي مش فكرته هو، يقول الآخر أن دور الكنيسة هو الآتي: رأسيا عبادة الله، خارجيا الكرازة، داخليا ثلاث أشياء: التعليم، الشركة أي شركة المؤمنين، حاجة الثالثة حتة جديدة هنا داخلة اسمها حمل أثقال الآخرين. دلوقتي بنتكلم مشورة، غلط يا ستة واحد واثنين، حمل أحمال الآخرين، هنيجي لاقتباس سي اس لويس في هذه النقطة لاحقا. إذن الداخل في رأي كولينز مقتبسا آخر: التعليم، الشركة،
وحمل أحمال الآخرين.